قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
قال الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله لا يزال الكلام أيها الإخوة مع بني إسرائيل مع اليهود الذين طال نقاشهم وطال اعتراضهم وهذا من جملة ما وقفوه من نبينا عليه الصلاة والسلام المؤلف صدر لهذه الآيات فقال وسأل ابن صوريا النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عمن ياتي بالوحي قول سأل النبي أو عمر إشارة إلى اختلاف الروايات في ذلك ففي بعضها أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعضها أنه سأل عمر عمن ياتي بالوحي من الملائكة من هذا الملك الذي ياتي بالوحي وابن صوريا من أحبارهم من أحبار اليهود لكنه ظل على يهوديته فلم يستفد من علمه كما هي الحال في عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه فلما سأل هذا السؤال قال جبريل فقال هو عدونا ياتي بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه ياتي بالخصب والسلم فنزل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل إذن تبين من كلام المؤلف أن الآية لها سبب وسبب نزولها ما حصل من سؤال ابن صوريا ثم هذا الكلام الذي زعمه ابن صوريا هو مجرد دعوة باطلة لا دليل عليها وذلك أن جبريل يأتي بالعذاب هذا ليس بصحيح بل إنه يأتي بالوحي الذي به الحياة وبه البقاء وكذلك قول جبريل لم يأتي بالخصب والسلم أيضا هذه دعوة نعم جبريل موكل بما وكل به من القطر ولكن مع ذلك له أعمال أخرى الله أعلم بها فالمقصود أن الزعم بأن جبريل عدو لليهود لن يأتي بالعذاب هذه دعوة باطلة ثم إن الإنسان يجب عليه أن يعامل الرسل الذين يأتون أيا كانوا من الملائكة أو من البشر أن يعاملهم بالذي أتوا به بماذا أتوا أما كونهم يأتون بشيء آخر على خلاف مراده في حال دون حال فإن هذا ليس عذرا وليس سببا في رد ما جاءوا به وهذا مقتضى الإنصاف ومقتضى العقل أن الإنسان يعامل الرسل بمقتضى ما أتوا به أما خلفياتهم وما هم عليه من الاتجاهات فإن هذا ليس سببا في رد الحق الذي معهم شاهدنا هنا أن الآية لها سبب نزول وهي السؤال ابن صوريا النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر وهذا الذي ذكر المؤلف قد ذكره غير من المفسرين وهو كلام مشهور أن الآية نزلت في قصة هذا السؤال وبعضهم يذكر أن الآية نزلت ردا على اليهود ولا يعين شخصا سأل عن هذا الذي حصل وأيا كان فالآية بذاتها تدل على أن هناك مساءلة من أناس، وجواب من الله عز وجل. أما دقائق هذه وتفاصيلها فتعتمد على الروايات، والروايات لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف في اعتبارها سبب للنزول. الله تعالى أجاب هذا السائل قال: قل لهم يا محمد من كان عدوا لجبريل، قال: فليمت غيظا فإنه نزله. قال المؤلف: أي القرآن. إذن هذه الآية من باب الإغاظة لهؤلاء المعاندين، ولذلك تقدير المؤلف هنا تقدير حسن لما قال: فليمت غيظا، حيث إن الله تعالى أتى بما يغيظ قلوب هؤلاء. قال: فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن، قال: بأمر الله، مصدقا لما بين يديه. إذن هذا يؤكد ما قلته لك قبل قليل، أن الإنسان يجب أن يتعامل مع الرسل بمقتضى ما أتوا به، بمقتضى رسالاتهم. ولذلك قال الله تعالى: قال على قلبك بإذن الله. أما كونه على صفة كذا وكذا مما لا يرضونه من الصفات فليس هذا سببا في رد الرسالة التي معهم. قال الله تعالى: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قال: مصدقا لما بين يديه. فسرها المؤلف فقال: قبله من الكتب، لما بين يديه، لما قبله من الكتب. وهذا التعبير القرآني أحيانا يتبع فيقال: ما بين يديه وماذا وما خلفه، يجمع بين اليدين والخلف، ولكن لكل مقام مقال. فهنا لا يناسب كما لا يخفاك أن يقال مصدقا لما بين يديه وما خلفه، لا يناسب، لأن الكتاب الذي هو القرآن هل خلفه كتاب؟ ليس خلفه كتاب. فلذلك لكل سياق ما يناسبه من التعبير. قال الله تعالى: وهدى، قال المؤلف: من الضلالة، وبشرى بالجنة للمؤمنين. إذن هذه حقيقة الرسالة التي أتى بها هذا الرسول وهو جبريل، أنه أتى بالقرآن الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وصفته أنه هدى. قال: من الضلالة. والهدى هنا الذي في القرآن ورد في بعض الآيات أنه هدى للناس، وفي بعضها أنه هدى للمتقين. والقرآن كذلك هدى للناس بمعنى أنه يدل الناس دلالة عامة، وهدى للمتقين بمعنى أنه يدلهم دلالة خاصة. وأحيانا يأتي الهدى مطلقا كما في هذه الآية فيقال هدى. ثم قال: وبشرى، قال المؤلف: بالجنة. وهذا مثال، وإلا فإن البشرى التي في القرآن بالجنة وبغيرها، بغيرها مما يكون مقدمات لها، مما يكون مقدمات، كأنه مثلا كان يقال بشرى بالمغفرة والرحمة والسعادة وما أشبه ذلك. ثم غاية البشارة تكون بالجنة، قال المؤلف: بالجنة. لكن هذا كله مقيد، ليس لكل أحد. قال: للمؤمنين، وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن انتهى ما أمر أن يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعترض أن يكون الرسول جبريل، أقيمت هذه الحجة. ثم أعطى الله تعالى كلاما بمنزلة القاعدة لكل من عاد أحدا من أوليائه عز وجل، فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية كما قلت لك هي قاعدة، وفيها من التحدي ما لا يخفى. من كان عدوا لله عز وجل الذي هو خالق العالمين وملائكته على سبيل العموم، سواء الملائكة الذين وكلوا بأعمال علمناها أو لهم أعمال جهلناها، المهم أن الملائكة عامة يدخل فيها كل ملك. قال: ورسله، والرسل هنا من البشر أو من الملائكة؟ نقول: لا مانع، الرسل من الملائكة ومن البشر، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا. ثم خص من هؤلاء كلهم فقال: وجبريل وميكال. وإنما خص هذان لمناسبة المقام، لأن أصل الدعوة أنهم عادوا جبريل عليه السلام ووالوا ميكائيل، فالله تعالى خصهما لهذه المناسبة فقال وجبريل. قال المؤلف بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها. هذه لغات في جبريل، لغات وقراءات، فقال بكسر الهمزة وهذا معروف جبريل، وفتحها بلا همز. كيف تقول بفتح الجيم بلا همز؟ جبريل. وبه يعني بالهمز بياء ودونها جبرائيل، وبياء جبرائيل، جبرائيل وجبرائيل. كما قلت لك هي قراءات وهي لغات أيضا، والسبب في هذا أنهم قالوا إن جبريل وكذلك ميكال الذي سوف يأتي الكلام عليه أنها أسماء عجمية منقولة إلى العربية، والكلمة إذا نقلت من لغة إلى لغة فإنها تتغير وأيضا ربما تتغير على أكثر من وجه، لأن كلا ينقلها بطريقته. فلذلك لا غرابة أن بعض الأعلام وحتى بعض الكلمات الأعجمية يطرأ عليها تغير يختلف من قوم إلى آخرين بحكم طريقتهم في التعريب وفي النقل. المهم أن الله تعالى خص جبريل وميكال. قال المؤلف عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام، أين العام؟ في قوله ملائكته، والخاص هو جبريل وميكال. وعطف الخاص على العام لا تخفى عليك فائدته، وهو أنه يفيد الاهتمام بهذا المخصص، الاهتمام. فإنك لو قلت مثلا جاء الناس وزيد، مع أن زيد من الناس، لكنك لما قلت جاء الناس وزيد يدل على أن زيدا متميز بشيء استحق أن يفرد بالذكر. قال الله تعالى فإن الله عدو للكافرين. انتبه هنا، هذا هو حاصل القول، أن من كان عدوا لهؤلاء فإنه يعادي الله حقيقة، فإن الله عدو للكافرين. قال المؤلف أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم. كيف الكلام؟ ما معنى أوقعه موقع لهم؟ لأن المتوقع أنه قال فإن الله عدو لهم، لأن الكلام معهم، لكن الآية فإن الله عدو للكافرين، وهذا يمر علينا وكنا نعبر عنه بأنه إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، أشار المؤلف إلى شيء من فائدته، فقال بيانا لحالهم. بيانا لحالهم، ما حالهم؟ أنهم كفار، حالهم أنهم كفار. ولو أتى الضمير فقيل فإن الله عدو لهم لفات هذا البيان ولم نعرف حالهم، لكن هذا الإظهار في موضع الإضمار فيه هذا البيان، بيان لحالهم فإن الله عدو الكافرين. إذن نستفيد من هذا أن من عادى أحدا من المذكورين فإنه كافر، فإنه كافر بالله عز وجل. أما من عادى الله فلا إشكال أنه كافر، ومن عادى الملائكة كذلك، من عادى الملائكة فإنه كافر. ومعاداة الملائكة لها طرق، من طرقها ما سمعت قبل قليل أنهم فرقوا بين الملائكة، هذا عدو لنا وهذا ولي لنا. وكذلك من عاد أحدا من رسل الله فإنه أيضا كافر بنص الآية. إذن انتهى البحث في هؤلاء الذين اعترضوا على رسالة الله عز وجل بحجة أنه جاء بها عدوهم وهم لا يقبلونها إلا من وليهم. قال الله تعالى بعد ذلك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أنزلنا إليك، قدر المؤلف قال يا محمد، وهذا معلوم، آيات بينات أي واضحات، حال رد لقول بن صوريا للنبي ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون، قال أكفروا بها وكلما عاهدوا عهدا. إذا هذا الكلام يقرر ما ذكرته لك أن على هؤلاء أن ينظروا في المرسل به وفي الشيء الذي جاء به هذا الملك، هل هو حق فواجب اتباعه أو باطل فواجب رده. أما الرسول المرسل فإنه بمنزلة الآلة الذي يؤدي ما كلف به، والواقع كما قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات. من الذي جاء بها؟ الإنصاف يقتضي ألا تنشغل، المهم أن آيات بينات انتهت إليك، وأما من أتى بها فإن ضاق صدرك بالآتي فرددت المأتي به فهذا من ضيق عطنك وقلة إنصافك. فما دام ثبت أن هناك آيات بينات جاءت فالواجب أخذها. وهذا كما قال المؤلف رد لقول ابن صوريا لما قال ما جئتنا بشيء، قال المؤلف في بينات فسرها بماذا؟ فقال واضحات. وهذا والحق أن الآيات التي جاءت من عند الله عز وجل أنها آيات واضحات، ولكن لا يخفاك أيضا أن الوضوح نسبي، فقد تكون الآيات واضحات عند أحد وقد تكون عند أحد آخر ليست واضحات، وقد تكون خفية بعض الخفاء عند أناس آخرين، لكن هي من شأنها أنها بينات واضحات، وربما خفيت على أحد دون أحد بسبب أو بآخر. قال الله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. أمثال من؟ أمثال اليهود وأمثال ابن صوري على الأخص. إذن سجل الله تعالى على هؤلاء القوم سجل وصفين، ما الوصف الأول؟ الكفر، والوصف الثاني الفسق. وما يكفر بها إلا الفاسقون، والفسق يتضمن ما لا يتضمنه الكفر، لأن في الفسق معنى الخروج، لأن هذه المادة أصلها من الخروج، كما قالوا فسقت الثمرة يعني خرجت. كذلك هؤلاء فسقوا يعني كفروا بخروج وتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام كما يفهم من السياق. قال الله تبارك وتعالى: أو كلما أعاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما، المؤلف قدر هنا محذوفا وجعل المحذوف في أي مكان بين الهمزة والواو، وتقدير الآية على كلامه أكفروا بها وكلما عاهدوا عهدا، فقدر المؤلف كلاما بين الهمزة والواو، وهذه طريقة ينهجها بعضهم، لكن لعلك على ذكر أن الكلام على تقدير ماذا؟ التقديم والتأخير، التقديم والتأخير، وأن تقدير الكلام وكلما وإنما قدمت الهمزة لماذا؟ لأن لها الصدارة. هذان مسلكان، إلا أن المؤلف هنا ارتعى المسلك الثاني فقدر بين الهمزة والواو، فالمسألة ليست من باب التقديم والتأخير على مذهب المؤلف هذا، ولكنها من باب المحذوف الذي قدره فقال كفروا. قال كفروا بها وكلما عاهدوا عهدا، إذن قضيتهم ليست في صورة أو في كفر واحد، كلما عاهدوا عهدا، قال المؤلف عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي ألا يعاون عليه المشركين، نبذه طرحه فريق منهم بنقضه. إذن بين الله تعالى حقيقة هؤلاء أنه كلما عاهدوا عهدا فإنه ينبذ هذا العهد فريق منهم، وفسر المؤلف هنا النبذ بأنه الطرح، وهذا تفسير مناسب لأن نبذ الشيء ليس الإلقاء فقط، ولكنه الإلقاء مع عدم المبالاة الذي يستفاد من تفسير المؤلف بالطرح، لأن الإنسان قد يترك الشيء وقد ينبذه، أيهما أبلغ؟ أن يترك أو ينبذ؟ ينبذ، لأن النبذ الذي هو الطرح فيه عدم المبالاة بهذا الشيء. المهم أن الله تعالى بيّن موقف هؤلاء، وأنه ينبذ ما أتى به أو ينبذ هذا العهد فريق منهم قال بنقضه جواب كلما. أين كلما التي يعنيها المؤلف؟ نعم كلما عاهدوا. إذن كلما عاهدوا نبذ، وكلما تفيد الاستمرار على هذا الشيء والتكرر، وأنهم على هذه الصورة مرة بعد أخرى. قال الله تبارك وتعالى نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. المؤلف يقول فريق منهم بنقض جواب كلما، وهو محل الاستفهام الإنكاري. محل الاستفهام، أين الاستفهام؟ الاستفهام الذي سبق أو كلما. قال بل أكثرهم لا يؤمنون، هذه حالهم أن أكثر هؤلاء لا يؤمنون. ومر علينا تعبير أو نقول أكثر من هذا وأبلغ في وصفهم في قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، وهنا قال أكثرهم لا يؤمنون. قال الله تعالى بعدها ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. لما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الرسول قد استقر في ذهنك أن اليهود يعرفونه وأنه ليس بالغريب عليهم، بل هنا قال عز وجل مصدق لما معهم. وما هو الذي معهم؟ التوراة. قال تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، فسر المؤلف الكتاب الثاني هنا بأنه التوراة، قال كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم، قال أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره. إنما فسر المؤلف الكتاب هنا بأنه التوراة لمناسبة السياق، لأن الكتاب الذي هو القرآن لم يتعاملوا معه أصلا ولم يرفعوا رأسا به، لكن الشأن والعتب على الكتاب الذي يعتقدونه ويقدسونه، كيف تعاملهم مع هذا الكتاب بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع أنهم نبذوه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم. لماذا نبذوه؟ لأنه ضد لهم ومقيم للحجة عليهم، فلذلك نبذوه، نبذوه وراء ظهورهم. وهذا النبذ هل هو حسي أو معنوي؟ هل وضعوه خلف ظهورهم حسا أو معنا؟ معنا. ولذلك قال المؤلف أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره. إذن الذي لم يعمل بالكتاب كأنه وضع الكتاب خلف ظهره، كأنه استدبره، وهذا هو الواقع. وإن كان هو أمامه في الحس وفي الرؤية، لكن حقيقته المعنوية أن الكتاب وراء ظهره يعني خلفه، فلذلك قال الله تعالى وراء ظهورهم. والتعبير والله أعلم بقول وراء ظهورهم دون أن يقال نبذوه هكذا أو يقال نبذوه عن شمالهم أو عن يمينهم، لأن الشيء الذي وراء ظهرك أظنك لا تلتفت إليه مرة ثانية، بخلاف الشيء الذي عن يمينك أو شمالك فإنك ربما نظرت إليه ثم أخذته في وقت دون وقت. لكن هؤلاء جعلوا وراء ظهورهم إشارة ودلالة على أنهم لن يرجعوا إليه وعازمون على تركه تركا تاما. قال الله تعالى كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. ففي احتمالان في العلم المنفي هنا، كأنهم لا يعلمون. ما هو الذي لا يعلمون؟ إما لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق، والتوراة فيها بيان أنه نبي حق، أو لا يعلمون أنها كتاب الله، وهذا الذي ذكر المؤلف لا مانع أن تحمل آية عليهما، يعني كأنهم لا يعلمون أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. فدل هذا على أن هؤلاء أناس متهورون عملوا أعمال الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون من هم؟ الجهال، لأن عدم العلم الجهل، إذن الذي صدر من هؤلاء فعل الجهال، حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، مثلهم مثل الجهال، قال الله تعالى كأنهم لا يعلمون. إذن تبين لك الآن موقف هؤلاء من مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن موقفهم الذي قصته الآية أنه تعدى إلى كتابهم، إلى التوراة. لماذا تعدى إلى كتابهم؟ إيش قلنا؟ لأنه حجة عليهم ومضاد لموقفهم، فلأجل هذا نبذوا كتابهم. ومعلوم أن الإنسان إذا ترك الخير فماذا بعد الخير إلا الشر، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك لما تركوا الخير الذي في كتابهم قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، عقوبة عاجلة. لما أعرضوا عن الحق الذي عندهم ابتلوا بأنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين من الأكاذيب والكلام المزور المضاد لدعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة رسله. فالآية هذه ارتباطها بالتي قبلها من هذه الناحية، أن الله تعالى عاقبهم عقوبة عاجلة. وفي هذا أشد الحذر، أن الإنسان يترك الخير زهدا فيه، فإذا ترك الخير زهدا فيه قد يبتلى بالشر راغبا فيه، قد يبتلى بالشر راغبا فيه. وهذه الحقيقة واضحة في الآيات وواضحة في آيات أخرى، أن من ترك الخير راغبا عنه قد يبتلى بالشر راغبا فيه، أيا كان، سواء كان الشر الذي رغب فيه يتعلق بكتب يقرأها مثلا أو أعمال يعملها أو غير ذلك، فالمسألة خطيرة. إذن درسنا لو لم نأخذ منه إلا هذه الفائدة لا أكرم بها من فائدة. ماذا قلنا فيها؟ أن من ترك الخير راغبا عنه قد يبتلى بالشر راغبا فيه. قلنا في الأولى أن من ترك الخير زاهدا فيه، يعني من يترك الخير زهدا فيه قد يبتلى بالشر راغبا فيه. زهدا مصدر وراغبا اسم فاعل. على كل حال المعنى واضح إن شاء الله، أن الإنسان يحذر أنه يترك الخير خشية أن يبتلى بضده.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
فما زالت قراءتنا في سورة البقرة في جزئها الأول، وقد كانت الآيات تتكلم عن أحوال بني إسرائيل المختلفة المتقلبة، وأنهم أناس يحتاجون إلى معاملة خاصة من أنبيائهم، لأنهم أصحاب نزوات وأصحاب شهوات، وليس عندهم وليس في قلوبهم توقير لا لله عز وجل ولا لرسله عليهم الصلاة والسلام. من آخر ما تكلمنا عليه وذكرته الآية من آخره الموقف الذي اتخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق مصدقا لما معهم. قال الله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وعرفنا أن المراد بكتاب الله المنبوذ من قبلهم ما هو؟ التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب التوراة وراء ظهورهم. قال تعالى: كأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم ليس عندهم علم، لأن هذا يجب اتباعه والعناية به. ذكر الله تعالى بعد ذلك فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ومناسبة هذه التي قبلها كما أشرنا في آخر الدرس السابق أنهم نبذوا الخير رغبة عنه، فعوقبوا بإقبالهم على الشر رغبة فيه، وأن من ترك الخير راغبا عنه فإنه يعاقب بإقباله على الشر، يزين له الشر ويزين له الفساد ويزين له الإعراض حتى ينكب عليه. وهذه عقوبة عاجلة من الله عز وجل يملي بها للظالم، أنه إذا أعرض عن الخير الذي يقدم له، سواء كان هذا الخير من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترك هذا استكبارا وراغبا عنه، فإن يبتلى بضده من الأمور التي تلهيه وتضيع عمره بلا نفع. وهذا هو الذي حصل مع هؤلاء، مع اليهود. قال تعالى: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال المؤلف: اتبعوا عطف على نبذ. أين كلمة نبذ؟ في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ثم اتبعوا. هذا ما قلت لكم في المناسبة. قال: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال المؤلف: ما تتلو أي تلت الشياطين على ملك. قدر المؤلف كلمة عهد، ما تتلو الشياطين على عهد ملك سليمان. إذن هؤلاء ليسوا فيما يتلونه على ذات الملك، على ملكه بذاته، ولكنهم يتلونه على عهده، يعني في زمنه. وهذا التعبير جار حتى في وقت الحاضر، يقال: حصل هذا الشيء على ملك فلان، أو على ملك الدولة الفلانية. ما المعنى؟ يعني على عهدها وزمنها. كذلك هنا: اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد ملك سليمان. ثم يبين المؤلف ذلك. قال: على ملك سليمان قال من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب، فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها، فوجد فيها السحر، فقالوا: إنما ملككم بهذا، فتعلموه ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. هكذا سطر المؤلف ما سمعته حول هذه الآية. وما سطره المؤلف في هذه المسألة يعتبر قليلا بالنسبة لما سطره غيره وكتبه غيره حول هذه الآية، فإن كثيرا من المفسرين عفى الله عنهم سودوا صحائف كثيرة من تفاسيرهم بأخبار من هذا القبيل، وأن الشياطين كان لها عناية بالسحر في زمن ملك سليمان، وأن سليمان أخذها ودفنها، ثم ذكروا تفاصيل كثيرة في مسألة نزع الملك من سليمان، ومسألة الخاتم الذي كان يلبسه، وأنه كان سببا في تسخير الجن وتسخير الطير وتسخير العوالم له، أشياء كثيرة وطويلة في هذا. وكل هذه أيها الإخوة مع كثرتها وطولها وغرابتها كلها من أخبار اليهود التي لا يجوز اعتمادها، وبالأخص لا يجوز اعتمادها تفسيرا في الآية. فالمسألة لها جانبان: اعتمادها المجرد هذا لا يجوز لأنها أخبار وتقولات، واعتمادها في التفسير وتنزيل الآية عليها هذا محذور آخر فلا يجوز اعتماده. وقد نبه على هذا كثير من المحققين الذين يعتنون بمثل هذا. والعجب أن ابن حجر رحمه الله على جلالة قدره وعلى كونه محدثا ينقب في الأحاديث والروايات إلا أنه تغاضى، بل ليس تغاضى فقط، بل تفاعل مع هذه الروايات وحسن بعضها وصحح أخريات وقواها، ثم كر أيضا بالإنكار على الذين أنكروها وقال لا يسع الإنكار فيها وفيها القوي الصحيح الذي يعتمد، وعاب على من أنكرها واتهم من أنكرها بقلة البضاعة، اتهم من أنكرها وضعفها بقلة البضاعة. فلا أدري كيف يقول ذلك ابن حجر رحمه الله مع جلالة قدره في هذا، لكن الكمال لله عز وجل. ذكر هذا ابن حجر في كتابه في أسباب النزول المسمى بالعجاب، العجاب في أسباب نزول الكتاب، كتاب مطبوع في مجلدين كبيرين، ذكر نحو ما قلته لك عند تفسير هذه الآية. لكن يهمنا المنهج الصحيح بغض النظر عن صاحبه، فالمنهج الصحيح أن ينزه كلام الله عز وجل ولا يربط بمثل هذه الأخبار، والآية واضحة لا تحتاج إلى مزيد من كلام أحد، وأن هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلوه، يعني ما كانت تقرأه وتتدارسه الشياطين على عهد سليمان، والذي يتدارسونه ويعملون به كما بينته الآية هو السحر وطرائق السحر وأقانينه واستخداماته، وهذا تدل عليه الآية بظاهرها ولسنا بحاجة إلى مزيد كما أسلفت. قال المؤلف وكانت دفنته تحت كرسيه، هذا أيضا من جملة ما يستدرك على ما سمعت. قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما كفر سليمان؟ هل أحد قال إن سليمان قد كفر أو أنه كافر؟ بهذا التصريح لم يقل أحد، ولكن بين المؤلف قال أي لم يعمل السحر لأنه كفر، فالآية فيها اختصار، فبدلا من أن يقال وما سحر أو وما كان ساحرا سليمان والسحر كفر، قال الله تعالى وما كفر سليمان. إذن ما نسبتموه إليه من السحر وهو كفر هذا بريء منه سليمان عليه السلام. ومعلوم لو أن أحدا وصف نبيا بالكفر فإن هذا مرفوض من كل أحد من الصالح والطالح، أليس كذلك؟ لا أحد يتجرأ على نبي ويقول أنه كفر، لكن قد يتجرأ عليه بنسبة الكفر إليه، وهذا الذي وقع من الشياطين حيث نسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام والسحر كفر. قال الله تعالى وما كفر سليمان، فبرأ سبحانه وتعالى نبيه سليمان ابن من؟ ابن داود، سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذه القضية، القضية أن الشياطين هم الكفار، هم الذين كفروا، ومن ابتلي بشيء فإن العادة تقتضي أن يرمي غيره به، أليس كذلك؟ من ابتلي بشيء فإنه يحب أن الناس يشاركونه، ولذلك يقال ودت الزانية أن كل امرأة تزني، وود السارق أن كل أحد يسرق حتى تهون معصيته، لأن الناس إذا وافقوه فإن هذا يدفع الملامة عنه. هؤلاء الشياطين لما كفروا بالسحر الذي يعلمونه الناس نسبوه إلى نبي الله سليمان واخترقوا ما سمعت من الروايات. قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا، قال المؤلف بالتشديد والتخفيف. التشديد كيف يكون؟ لكن. أما التخفيف كيف؟ لكن. ولكن الشياطين، ولكن الشياطين كفروا، والمعنى واحد، فإن لكن ولكن هي للاستدراك بالتخفيف والتشديد. الشياطين هم الذين كفروا. ثم بين سبحانه وتعالى كفر هؤلاء الشياطين بماذا؟ قال يعلمون الناس السحر، قال المؤلف: الجملة حال من ضمير كفروا. طيب، قال: حال من ضمير كفروا. قال: ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، أي ألهماه من السحر. قال المؤلف هنا: ويعلمونهم، والله تعالى قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل. فأقحم المؤلف كلمة يعلمونهم للتفسير، وعلم من تقدير المؤلف وإقحامه يعلمونهم، علم أن ما في الآية وما أنزل نافية أو مثبتة. مثبتة، لأن الآية سوف يكون معناها أنهم يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين، هكذا معنى الآية على تقدير المؤلف، وأن ما هذه اسم موصول. إذن هؤلاء الشياطين يعلمون الناس السحر، وهذا معروف، ويعلمونهم أيضا ما أنزل على الملكين. وما هو الذي أنزل على الملكين؟ هو السحر أيضا، أنزل على الملكين السحر. فيكون العطف هنا في قوله وما أنزل من باب عطف التفسير، أو قل بأحسن من عطف التفسير، يكون من باب عطف الترادف، يعني يعلمونهم السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين الذي هو السحر أيضا. لكن في هذا العطف بيان أن السحر منزل على الملكين. وبعضهم يقول إن وما أنزل على الملكين هو السحر لكن هو أشده، فيكون عطفه هنا عطف تغاير بنوع جديد من السحر. فكأن هؤلاء الشياطين يعلمون السحر بنوعين: بالنوع الذي يعرفونه ويتداولونه، وبنوع شديد أقوى منه وأفتك أثرا. من أين أتوا به هذا الشديد؟ هذا بما أنزل على الملكين، لأن السحر الذي أنزل على الملكين أشد السحر على ما ذكر في تفسير الآية. أعود فأقول إن الله سبحانه وتعالى قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وهنا السؤال: كيف ينزل السحر على الملكين؟ والسحر كما عرفنا كفر بالله، فكيف يكون السحر منزلا من الله على ملكين؟ نقول: هذا لا إشكال فيه، بينت هذا الآية، وأنه أنزل فتنة، وقد صرحوا بهذا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. إذن أنزل السحر على الملكين من باب الابتلاء والاختبار للناس، والله سبحانه وتعالى يختبر ويبتلي عباده بما يشاء. إذا عرف هذا فإنه ينزاح الإشكال: كيف ينزل الكفر والسحر على الملكين؟ والجواب أنه ينزل ابتلاء. قال المؤلف: وقرئ بكسر اللام الكائنين، وما أنزل على الملكين الكائنين ببابل. نعم، قول وقرئ على ما تعرفون في طريقته أنها للشاذ أو المتواتر للشاذ. إذن قرئ في الشواذ وما أنزل على الملكين، والملكين تثنية ماذا؟ تثنية ملك. وهذه القراءة هي شاذة، وقد نسبت إلى بعض السلف كالحسن البصري وغيره. وهذه القراءة والله أعلم لعلها ولدها الإشكال الذي سبق، وهو كيف ينزل السحر على الملكين. فقيل: بل هما ملكين، ليس ملكين بل هما ملكين. والملوك ربما يتصور منهم السحر ويعلمان السحر، لأنهم ليسوا معصومين من هذه الأمور كالملائكة مثلا. فهذه القراءة يندفع بها ما قلت لك من الإشكال، لكن هي قراءة شاذة لا معول عليها، فلا نطيل بها. إنما تبين لنا الآن أن السحر أنزل على الملكين. قال الله تعالى: ببابل، وهذا اسم للمكان الذي أنزل السحر فيه على الملكين. أين تقع بابل هذه؟ قال: بلد في سواد العراق، والعراق معروف. وقول السواد كما تقول في ناحية، فالسواد يعبرون بها بنحو هذا المعنى. قال: ببابل. قال: هاروت وماروت، بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس: هما ساحران كان يعلمان السحر، وقيل ملكان أنزل لتعليمه ابتلاء من الله للناس. إذن هاروت وماروت اسمان للملكين، أحدهما يسمى بهاروت والثاني بماروت، وهذان يجب اعتقادهما عن الاسمين، وأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة عدة من جملتهم هذان هاروت وماروت. المؤلف أشار هنا فقال هما ساحران كان يعلمان الناس السحر. على هذا القول الذي نسبه لابن عباس، هل هما ملكان؟ ليسا ملكين، بل هما ملكين ساحرين. وقيل ملكان، وهذا الذي يدل عليه ظاهر الآية، وهذا لا إشكال فيه. طيب، إذا لعلنا الآن تصورنا الآية بمعناها العام، وأن الله تعالى بيّن أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلمهم أيضا ما أنزل على الملكين، وقلنا لك إن الذي أنزل على الملكين ما هو؟ السحر، أو أشد السحر على ما ذكرنا. قال الله تعالى في تتمة الموضوع، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. قول وما يعلمان، من هذان اللذان نفى الله عنهما التعليم؟ هاروت وماروت الملكان. ما يعلمان من أحد، قال المؤلف من زائدة، يعني من حيث الإعراب. ما يعلمان من أحد، ما التقدير إذا كانت زائدة؟ ما يعلمان أحدا، أيا كان هذا الأحد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، عالما أو عميا أميا، ما يعلمانه إلا بعد مقدمة ونصيحة يعطيانها إياه. ما هذه النصيحة؟ حتى يقول له نصحا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هذا بيان ونصح منهما لمن يريد أن يتعلم. هما يعرضان بضاعتهما ويتعلم السحر، لكن لا يغشان فيها، يحذران، يقولان إنما نحن فتنة، يعني كما قال المؤلف بلية من الله، برية من الله للناس ليمتحنهم بتعليمه، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر. إذن بين حالهما وحذرا. أين بيان الحال؟ إنما نحن فتنة. وأين التحذير؟ فلا تكفر، تحذير بنهي صريح، فلا تكفر. قال المؤلف فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعلم علماه. وهل يأبى أو يأخذ بالنصيحة؟ يختلف الناس في ذلك، فمن أحسن العاقبة واتقى الله عز وجل فربما يمتنع عن هذا، ومن لم يثمن العاقبة فربما تعلم. والنفوس كما يقولون مجبولة على حب ما منعت منه، أليس كذلك؟ فإذا منعت النفس من شيء فإن تتشوق إليه. فهؤلاء لما حذروا ومنعوا من هذا على سبيل التحذير ليس على سبيل المنع، اشربت النفوس وتطلعت إلى تعلمه. إذن هذه مهمة الملكين النازلين، وهي تعليم الناس السحر فتنة لهم. ولكن كما أسلفت وقلته وأعيده أنها فتنة، لكن ليست على سبيل الغش وعلى سبيل الاغترار أو على سبيل غرتهم، بل على سبيل بيان لهم ونصح لهم. قال الله تعالى بعد ذلك فيتعلمون منهما. يتعلمون، من هؤلاء؟ الناس، لأنهم ما يعلمان من أحد. فيتعلمون منهما، يعني من الملكين. يتعلمون أي شيء؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أحد أنواع السحر، من أنواع السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه. وقول المرء وزوجه، هل هي في المرء يعني في الرجل وزوجته، أو أعم من ذلك؟ وإذا كانت أعم من ذلك، ما معنى أعم من ذلك؟ أما على أن المعنى بين المرء وزوجه، يعني بين المرء وزوجته، يعني يأتيان إلى رجل وامرأة متزوجين فيفرقون بينهما بالسحر، هذا ظاهر الآية. ولكن لنا أن ندخل فيها أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، يعني وشكله وقرينه، من صديق أو زميل أو جار أو ما أشبه ذلك، فيفرقون. إذن عمل السحر التفريق، بالدرجة الأولى بين المرء وزوجته التي هي حليلته، وكذلك يدخل فيها المرء ومن شاكله. والإنسان ربما اتخذ صديقا له وبينهما مودة وبينهما إلفة تامة، فيأتيان يفرقان بينهما. وهذا معروف في السحر، ويسمى بسحر ماذا؟ الصرف، بسحر الصرف. وضد الصرف العطف، بحيث يجمعان بين المرء وزوجه جمعا شيطانيا، ليس جمعا رحمانيا محمودا، بل جمعا شيطانيا مذموما. المهم أن هؤلاء يعلمون الناس هذا الشيء، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال المؤلف بأن يبغض كلا إلى الآخر، يبغض كلا إلى الآخر. وهذا كما ذكر المفسرون أنه أشد أنواع السحر، ولذلك نص الله تعالى عليه، أشد أنواعه هذا الذي يعملونه للتفريق بين المرء وزوجه. ولعل مرادهم الله أعلم أنه أشد أنواعه فيما يتعلق بالتعامل مع الناس وحقوق الناس، وإلا فإن من السحر ما هو أعظم من ذلك، ما هو؟ ما يكون في جانب حق الله، حينما يحمل الساحر مسحوره على الشرك أو على الاستهزاء بالدين أو على شيء من هذا، فهو أشد لا شك. لكن يبدو والله أعلم أن مرادهم فيما يتعلق بأمور الناس بعضهم مع بعض، فأشده ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم ذكر الله تعالى آية تكون بردا وسلاما على قلب كل إنسان، ما هي؟ جملة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن قر عينا بهذه الجملة: وما هم، أي السحرة، بضارين به، قال بالسحر، من أحد، يقول المؤلف من زائدة. إذا كيف التقدير؟ وما هم بضارين به أحدا إلا بإذن الله، فسرها المؤلف إلا بإرادته. إذن إذا أذن الله تعالى وأراد أن يضر أحد بسحر ساحر فإنه يضر ويتضرر بهذا، وإذا لم يأذن فإن لا يمكن أن يصله ضرر لم يأذن به الله عز وجل. وقوله هنا من أحد إلا بإذن الله، تعلمون أن الإذن على نوعين: شرعي وكوني. فما المراد بالإذن هنا؟ الشرعي أو الكوني؟ الكوني، الكوني. أما الإذن الشرعي فلا يكون، فلا يمكن أن يأذن الله شرعا أن يضر أحد بالسحر، لكن قد يأذن كونا لحكمة يريدها، والله لا يحب الفساد. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم ذكرت الآية أيضا عملا لهؤلاء السحرة ولطريقتهم، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا عموم، يتعلمون ما يضرهم. قال المؤلف في الآخرة، قال ولا ينفعهم، وهو السحر. قول المؤلف في الآخرة هذا لا شك أنه يضرهم في الآخرة، لأنه كفر بالله عز وجل. ولكن ألا يمكن أن يقال يتعلمون ما يضرهم في الدنيا؟ الجواب: نعم، يضرهم في الدنيا، ولو لم يكن من مضرته إلا أنه سبب في مقت الناس وفي الحذر منهم وفي الدعاء عليهم أيضا. وكذلك لو تمكن منهم فإنهم يقادون بهذا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن حد الساحر ضربة بالسيف. إذن هذا يضرهم، يضرهم في الآخرة كما بين المؤلف، ويضرهم في الدنيا بنحو ما ذكرت. ماذا قلنا في مضرة الدنيا؟ مقت الناس لهم والحذر والدعاء عليهم، وكذلك ربما قتلهم إذا تمكن منهم. قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن تصورنا الآن ما صورته الآية الكريمة في بيان حال هؤلاء السحرة، وأن عندهم من المضرة التي يوصلونها بعباد الله الشيء العظيم، ولكن كل هذا بعد إذن الله، قال تعالى: إلا بإذن الله. قال تبارك وتعالى بعدها: ولقد علموا، قال لام القسم، ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب. قال لمن لا مبتدا معلقة لما قبلها، ومن موصولة. نعم، هذا أمر في اللغة يأتيكم إن شاء الله في بابه. قال لمن اشتراه، فسره المؤلف اختاره أو استبدله بكتاب الله. قول لمن اشتراه، قول اختاره، هذه أعم من قوله أو استبدله بكتاب الله، لأن قوله استبدله بكتاب الله هذا مراعا فيها أي شيء؟ مراعا فيها سياق الآية، لأن سياق الآية نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ثم واتبعوا، هذا كما قلت مراعا فيه السياق. وأما المعنى الأول لمن اشتراه لمن اختاره، حتى وإن لم يكن على طريقة الاستبدال، لو لم يكن كذلك فإنه داخل في الآية. قال ما له في الآخرة من خلاق، قال نصيب في الجنة. إذن إذا لم يكن له نصيب في الجنة فأين نصيبه؟ نصيبه في النار، والنار مثوى الكافرين، ولذلك بيّن في الآية نهايته، وبيّن في أولها حكمه، حكمه أنه كافر، ونهايته أنه في النار، ما له في الآخرة من خلاق. ثم عقبت الآية أيضا بالتحذير والذم لهؤلاء، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس مرت عليك كثيرا أنها فعل ذم أو مدح، ذم. بئس ما شروا، يقول بئس ما المؤلف شيئا، شروا بمعنى باعوا، باعوا به أنفسهم، أي الشارين، أي حظهم من الآخرة أن تعلموه حيث أوجب لهم النار. ولا شك أن هذا بئس ما اشتروه وبئس ما اختاروه أن يكون سببا في دخولهم النار. قال تعالى لو كانوا يعلمون، قال المؤلف حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. إذا لو كانوا يعلمون حقيقة، فليس المعنى أنهم لا يعلمون، لأن لو كانوا لا يعلمون لكانوا معذورين بجهلهم، بل هم يعلمون لكن لا يعلمون العلم الكافي الذي ينقذهم من اشتراهم هذا الكفر بالله. ثم قال عز وجل ولو أنهم، أي اليهود، آمنوا بالنبي والقرآن واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر، قال وجواب لولا محذوف أي لأثيبوا، دل عليه قوله لمثوبة ثواب وهو مبتدأ، واللام فيه القسم، لمثوبة من عند الله خير، يعني خير مما شرعوا أو مما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. هذه الآية الثانية من قوله ولو أنهم آمنوا واتقوا فيها عرض لهؤلاء أو عرض التوبة على هؤلاء، مع أنهم فعلوا الأمر العظيم والكبيرة الشنيعة، إلا أن رحمة الله عز وجل تتناولهم إن أرادوها بالتوبة. لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، خير من أي شيء؟ خير من السحر الذي اختاروه. ولا يفهم من هذا أن في السحر خيرا، ليس فيه خير، لكن من باب يعني التنزل معهم. فهي إذن على غرار قوله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة، مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم، لكن من باب المقابلة فقط. بهذا تمت لنا هذه الآية والتي بعدها، نعود إليها لبيان شيء من أحكامها وفوائدها. من أعظم ما في الآية من الفوائد ما ذكرناه في بداية الدرس، وذكرناه أيضا في آخر الدرس السابق، وهو التحذير، التحذير من الرغبة، أو نقول التحذير من ترك الخير رغبة عنه. انتبه لهذا القيد، التحذير من ترك الخير رغبة عنه. وشرح هذا واضح، إذا ترك الشيء راغبا عنه فإنه قد يعاقب بضده. طيب، من فوائد الآية وأحكامها أيضا، من فوائدها أن من عقوبة الله عز وجل ما تكون معجلة لصاحبها من عقوبة الله عز وجل، ما تكون معجلة لصاحبها. وهذا أيضا واضح، لأن الله تعالى عجل لهؤلاء العقوبة فأبتلوا بالسحر. طيب، من فوائد الآية هذه أيضا أن الشر يجر بعضه بعضا، الشر يجر بعضه بعضا، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يتساهل في شر ويقول هي هذه فقط، هي هذه المعصية، هي هذه المخالفة وسوف أترك، فيقال احذر، فالشر يجر بعضه بعضا. فهؤلاء لما وقعوا في الشر الأول وهو نبذ الكتاب الذي جاء من عند الله جر شرا آخر. ما الشر الذي جره؟ أنهم انشغلوا بالسحر. ومن فوائد الآية أيضا أن أنبياء الله عز وجل لم يسلموا من تنقص المتنقصين، أنبياء الله لم يسلموا. فهذا سليمان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نسب إليه ما هو كفر بالله عز وجل، نسب إليه السحر. ومن فوائد الآية أيضا من قوله وما كفر سليمان، من فوائدها أنه ينبغي التعويل على الحقائق والنهايات، ينبغي التعويل على الحقائق والنهايات. كيف هذه الفائدة؟ تعويل على الحقائق والنهايات من قوله وما كفر سليمان، ما كفر سليمان، لأن الحقيقة والنهاية أن السحر كفر بالله، فقال الله ما كفر سليمان، مع أنه كما قلت لكم لم يصموه بالكفر صراحة، لكن عبره بالحقيقة، الحقيقة والنهاية، فالحقيقة والنهاية أن سليمان يكفر لو تعلم السحر، لكن لم يتعلمه، فقال الله تعالى وما كفر سليمان. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه بقوله ما كفر سليمان. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي إعطاء الأوصاف لأصحابها المستحقين لها، سواء في الذم أو في المدح، أنه ينبغي إعطاء الأوصاف لأصحابها المستحقين لها. من أين نأخذ هذه؟ من قوله ولكن الشياطين كفروا، فالكفر لما نفي عن سليمان أعطي أصحابه الحقيقيين وهو الشياطين، ولكن الشياطين كفروا. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن تعليم السحر كفر بالله عز وجل، تعليم السحر كفر بالله، حتى وإن لم يسحر، وإن لم يسحر تعليمه كفر بالله عز وجل، وهذا واضح في الآية. ولكن ينبغي أن تعرف هل كل سحر وهل كل تعليم سحر يكون كفرا بالله عز وجل. أولا ينبغي أن تعرف أن السحر أنواع، أنواع كثيرة، حتى إن بعضهم ذكرها وأوصلها إلى 8 أنواع كلها داخلة في السحر، كما صنع صاحب مفاتيح الغيب الرازي أوصلها إلى 8 أنواع، ولكن بعضها ليس بالسحر في الحقيقة، ليس بالسحر، لكن عدوها من هذا. والسبب في هذه الأنواع الكثيرة أن السحر لغة مر عليكم ما خفي ولطف سببه، أو دق سببه، ما خفي ولطف سببه، فكل شيء يكون خفيا لطيفا فإنه يعدونه سحرا، لكن هذا لا يهمنا، يهمنا السحر الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام. فالسحر الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام لا يخلو من أحد نوعين، لا يخلو من أحد نوعين. النوع الأول ما يكون بالاستعانة بالشياطين، يستعين بالشياطين إما عن طريق العزائم أو الرقى التي يرقي بها والعقد، وهذا السحر الذي بهذه الصورة هو السحر الذي معنا في الآية، الاستعانة بالشياطين بالعزائم والرقى والعقد. وهذا ما حكمه؟ هذا كفر بالله، هذا كفر، سواء سحر أو تعلم أو علم، فهذا النوع كفر بالله عز وجل، وصاحبه خالد مخلد في النار. هناك سحر آخر لا تكون باستعانة بالشياطين، لكن يستعين بأدوية، ويستعين بما يسمى بالتدخين والعقاقير التي يعطيها من أراد أن يسحره، فهذا النوع أخف من الأول لأن صاحبه لا يكفر، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا النوع كبيرة من كبائر الذنوب. ما هذا النوع؟ بأي شيء؟ بالأدوية والتدخين والعقاقير، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وصاحبه يفسق إذا ضبط متلبسا بهذا، فإنه فاسق. وهل يقتل أو لا يقتل؟ في خلاف، في خلاف، والمرجح أنه يقتل، لكن لا يقتل كالأول. الأول كيف يقتل؟ كافرا، يقتل كافرا. والثاني هذا يقتل فاسقا، فاسقا قد تعاطى كبيرة من كبائر الذنوب ليس كافرا. فالأول يصلى عليه أو لا يصلى؟ لا يصلى. والثاني يصلى عليه لأنه مسلم لكنه فاسق. وقد نوقشت هذه كما لا يخفاك في كتاب التوحيد، وثبت عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قتلوا سحرة وقعوا بأيديهم. إذا هذان نوعان هما زبدة التقاسيم التي ذكرت، أما ما عدا ذلك فإنه ربما يرجع إلى هذين، أو ربما يكون ليس داخلا أصلا. طيب، من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بتسهيل المعصية بل والكفر أيضا. أن الله تعالى قد يبتلي عباده بتسهيل أسباب المعصية بل وأسباب الكفر، وهذا واضح لأن الله ابتلاهم بما أنزله على الملكين. ومن فوائد الآية أيضا إثبات اسمين من أسماء الملائكة وهما هاروت وماروت. ومن فوائدها أيضا أن هذين الملكين ناصحان، أن هذين الملكين ناصحان. من أين تؤخذ؟ من قولهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن فوائدها أيضا معرفة أعظم نوع من أنواع السحر وهو ما يكون بسحر الصرف بين المرء وزوجه. ومن فوائدها أيضا وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل باعتقاد أن السحر لا ينفذ إلا بإذن الله، وجوب التوكل على الله عز وجل باعتقاد أن السحر لا ينفذ إلا بإذن الله. ومن فوائدها أيضا أن الله قد يأذن بما فيه ضرر على العباد إذنا كونيا، إن الله قد يأذن بما فيه ضرر على العباد إذنا كونيا، لكن ضرر محض أو ضرر نسبي؟ ضرر نسبي. ومن فوائده أيضا بيان العاقبة الوخيمة للساحر، بيان العاقبة الوخيمة للساحر وأنه يتعلم ما يضره ولا ينفعه. ومن فوائدها أيضا، من فوائدها أيضا أن توبة الله مفتوحة لكل أحد، أن توبة الله مفتوحة لكل أحد حتى للساحر الذي كفر بسحره، فتوبة الله مفتوحة له. طيب، إذا قلت أن توبة الله مفتوحة له كيف ندري أنه تاب أو لم يتب؟ هو لا يسحر يعني بأشياء تظهر للناس دائما، فكيف نعرف أنه تاب؟ فالجواب بماذا؟ من حاله. نعم، نقول التوبة في أصلها أمر غيبي وقلبي، لكن نستدل على هذا بحاله، بصلاح حاله، بعدم وصول ضرر على أحد من الناس وغير ذلك من القرائن. فالقول بأن الساحر لا توبة له لأن لا يعلم صدقه هذا غير صحيح، نقول له توبة ولنا الظاهر، ويستدل بالظاهر على الباطن. هذه أبرز الأمور حول الآية الكريمة وما بعدها، وهي تحتمل أكثر من ذلك. نحن في الشرح مشينا على أن قوله تعالى وما أنزل على ملكين أنما موصوله. هناك قول آخر أعرضنا عنه أن تكون ما نافية، يعني وما أنزل يعني ولم ينزل على الملكين، لكن هذا يعني ما نحب أن نطيل به، وأخذنا ما مشى عليه المؤلف وهو المشهور عند أهل العلم. أن ما أنزل هذه إثبات.